أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشفي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حينما يبين ربنا سبحانه وتعالى في سياق سورة البقرة التي يبدو أنها تحدثنا وتبين لنا ميزات الشخصية الإيمانية للمجتمع الإسلامي، وفي سياق الحديث عن الحج باعتباره صبغة الله وباعتبار الحج البوتقة التي تنصهر فيها كل الفوارق وتبقى الصلة الوحيدة بين الإنسان والإنسان هي إنسانيته وإيمانه بالله وعبادته لربه. يبين لنا في هذا السياق مثلا من شخصيتين، إحداهما في قمة الفضيلة والأخرى في قاع الرذيلة. قمة الفضيلة، هذا الإنسان يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قاع الرذيلة، البعيد، ذلك الإنسان الذي بينا ربنا في سياق هذه الآيات في الدرس السابق، إنسان منافق إلى أبعد الحدود، بحيث أنه في الظاهر يتحدث بكل كلمة طيبة بينما قلبه يحتوي على الكفر، يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهو ألد الخصام، وصفاته الظاهرة أنه يجسد الفساد في الأرض، وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها، الفساد الذي يعني ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ومن صفاته أنه لا يستمع إلى نصيحة الواعظين، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يقول ربنا فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذه شخصية في قاع الرذيلة. وهنا شخصية أخرى، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. لماذا نحن علينا أن نفهم هاتين الشخصيتين المتناقضتين، قمة الكمال وفي قاع الضلال؟ لماذا؟ سبب واضح، أن الفضيلة والرذيلة لا يمكن للإنسان أن يفهمهما إلا حينما تتجسدان في أشخاص. 10 مرات احكي عن التقوى، 20 مرة عن الفساد، ماذا ينفعك؟ أما إذا رأيت متقيا ورأيت في الجانب الآخر ذلك الذي هو في ضلال بعيد، تعرف ماذا تعني كلمة التقوى وماذا تعني كلمة الفسق والنفاق وما أشبه. ونحن حينما نريد أن نبني مجتمعا فاضلا، علينا أن نعرف كيف نتصرف، كيف نتعامل مع الناس، نتعامل مع من، خصوصا أن المجتمع عادة بالرغم من أنه من ناحية قانونية يعيش المساواة أمام القانون، إلا أنه من الناحية العملية يتشكل من درجات. هناك قيادات في القمة، هناك قيادات وسطية، وهناك ناس عاديين. فالمجتمع ليس على درجة واحدة. لذلك على الناس أن يعرفوا من الذي يعيش في القمة ومن هو يعيش في المراتب الوسطى بين القمة وبين القاعدة. من هم هؤلاء ومن هم هؤلاء؟ المجتمع الذي لا يستطيع أن يميز بين القائد المصلح الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله وذلك الرجل المتلون المنافق الذي يحدثك بالكلمة الطيبة وعمله فاسد، المجتمع الذي لا يعرف أن يميز بين هذا وذاك المجتمع ساقط انتهي. ليش؟ لأن الناس على دين ملوكهم، لأن الملك أو القائد هو اللي يقود المجتمع، أما المجتمع البقية فهو الرعية عادة. لأن هذا الإنسان الذي يمثل الرذيلة المنافق ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليستفيها أو يهلك الحرث والنسل، مثل هذا الإنسان هذا إله مكره وكيده وخططه وقدراته في سبيل إغواء الناس ومحاولة أن يجعل الناس في طرفه. فالناس مرة واحدة يشوفون قائد مالهم صار هتلر، قائد منهم صار نيرون، صار حجاج، صار يزيد، والأمثلة في ذلك كثيرة جدا. وهي مشكلة المشاكل. إذن يجب أن يكون الناس عندهم وعي، وعي في الإنسان من هذا ومن هذا. أما الطرف الآخر وهو حديثنا اليوم ومحور هذه الآية الكريمة فهو حول ذلك الذي يشري نفسه ابتغاء مرضاته. يشري نفسه أي يبيع نفسه، يبيع نفسه في سبيل شيء. شئنا أم أبينا الإنسان حياته تنقضي، هاي الأيام تمشي، هذه الشمس تطلع وتغرب والقمر يطلع ويغرب والليل يصير نهار والنهار يصير ليل، الصيف يصير شتاء، الشتاء يصير صيف، وإذا بالزمن انتهى. هو لابد الإنسان من عمل، الإنسان لم يعمل، لكن السؤال هذه الحياة تنقضي في سبيل ماذا؟ الحياة تنقضي في سبيل أهداف. قد تكون هذه الأهداف إيمانية ربانية، وقد تكون هذه الأهداف شيطانية. ولكن السؤال لماذا بعض الناس يختصر حياته في سبيل أهواء، تحقيق أهوائه، بينما بعض الناس يتطلع إلى المراتب العليا ويصل إلى القمم السامقة؟ شنو الفرق بين هذا وهذا؟ أحد الشعراء يلخص الكلام يقول: أنفاس نفسك أثمان الجنان، فلا تشري به حطبا في النار يحترق. أنا هذا النفس مالي ثمن، أنا لا أدفع ثمن الزمن، لأن هذا النفس أو بتعبير آخر هذا الزمن الذي ينقضي ينقضي في مقابل شيء. مر هذا الزمن أو هذا النفس وهذه الحياة تنقضي في سبيل الوصول على حطام، هذا الحطام في الدنيا حطام، في الآخرة في النار يتقد، نار تتقد في جهنم. بعض الناس يرى أن نفسه كريمة، نفسه ثمينة، لا يبذلها إلا في سبيل الحصول على الجنة. أنفاس نفسك أثمان الجنان، وين رايح؟ هذا النفس أو هذا الزمن أو هذه الحركة ما شتى فسمى، هذا يعطيك الجنة، الجنة بما فيها من القصور والحور ورضوان الرب سبحانه وتعالى ذلك أعظم. بعض الناس لا يسترسل نفس هذا النفس، يتحول بالنسبة إلي حطام الدنيا، والحطام الذي في الدنيا لا ينفعه شيئا كثيرا، وفي الآخرة عذاب أليم. أعوذ بالله. كيف ترى نفسك؟ من أنت؟ من أنا؟ استمع إلى كلمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما يقول: أتحسب أنك جرم صغير؟ تحسب نفسك؟ أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ تعالم، لست بجسم صغير أو بإنسان محدود بزمن معين. من يرى نفسه العالم الأكبر يقول أنا بيش أبيع نفسي من أجل حفنة دولارات أو دنانير؟ أبيع نفسي من أجل كرسي زائل أجلس عليه لأيام ثم أصبح لعنة للتاريخ؟ قل له لمعاوية: شو هالخبصة خابص نفسه؟ شو هالشغلة ليل ونهار تشتغل؟ شو هالمكر؟ شو هالكيد؟ شو هذا؟ من أجل ماذا؟ وهو كان في أخريات حياته وقد استثبت له الأمور. قال: على شنو تشتغل؟ من أجل ماذا؟ طلع هذا الختم ماله، قال: شوفوا أنا أريد هذا الختم مالي معاوية ابن أبي سفيان، هذا الختم يكون تحت الكتابات الرسمية في العالم الإسلامي بصم. أي تسوى؟ من أجل ماذا؟ من أجل يقولوا لي رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير الكذا. ولا أيام، ولا أيام. والدولارات اللي حصلها بيش حصلها؟ كثير من هاي الدولارات اللي تجي بالفساد والرشوة هاي تتلاشى، تروح وتصرف إما على أعوذ بالله الأمراض الخطيرة، وإما على احتيالات ناس يحتالون عليهم، وعلى حال ما في بركة أبدا. ذاك الرجل ذكي كيس، المؤمن بطن كيس، يعرف شنو يقول: أنا إذا أجي أبيع نفسي على مود هالمسائل البسيطة ما أعرفها، أنا أريد الآخر. يبيع نفسه، وين يبيعها؟ يبيعها في متجر رباني، الطرف الآخر يشتري منه رب العزة. طيب، هنا أيضا الناس درجات. واحد يجي يبيع نفسه من أجل جنة، يجاهد في سبيل الله فيقتل ويقتل، وهذا ربنا سبحانه وتعالى وعده الحسنى، وعده جنة ومغفرة. لكن بعض الناس أعظم من هؤلاء، وهو يبيع نفسه من أجل هدف آخر، مرضاة الله. يقول له جنة، يقول جنة هم زينة لا بأس، لكن أعظم من الجنة مرضاة الرب. يعني شنو مرضاة الرب؟ يقول: شو تريد أنت يعني؟ هالجهاد والتضحية والعطاء ليل ونهار؟ قال: أنا أريد أكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أنا أريد أكون جليس الرب. فما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن صاحب الجنة يجاهد في سبيل الله، يروح للجهاد ويضحي، ثم إما يقتل وإما يعتقل وإما يصاب بجروح أو يرجع سالم ولكن في النهاية يحصل على الجنة لا بأس. بينما هذا لا، تراه دائما يسعى من أجل الكون، حتى هو في الجهاد، في الجهاد، لكن قلبه بيد الله، قلبه في رحاب الرب، يناجي الله سبحانه وتعالى. يعني هو يعيش فوق المجاهدين، مجاهدين كلهم موجودين، هذا يفكر في الذخيرة، وهذا يفكر في السلاح، وهذا يفكر في الخندق، وهذا يفكر في المؤونة، وذاك يفكر فيما هو أعظم، وهو رضوان الرب سبحانه وتعالى. بالعكس يعيش لحظات العرفان، لحظات العرفان يعيشها، وهذا هو العظيم. هسه من ناحية العملية دعنا نضرب أمثلة. ترى المفسرين هنا اختلفوا فيما بينهم اختلافا واسعا، وبعضهم قال بأن مصداق هذه الآية الكريمة شاب وسيم غني محبوب عند الناس، ترك كل شيء واتجه إلى المدينة من مكة المكرمة مهاجرا، لحقوا به حتى يمنعوه، قالوا شوفوا أنا عندي في كنانتي أسهم، وتتعرفون أنا رمايتي ما تخطأ، كل واحد من عندكم رمي ببطنه وأخلي يوقع، وإذا انتهت السهام عندي هذا الرمح أحارب به، وإذا انتهى انكسر صار بي شيء عندي السيف، أنا وارجع. تريدون فلوسي، تريدون ممتلكاتي، روحوا خذوها في مكة. أنا ما أعرف، هذا بعض الناس فسروا أو بينوا أن مصداق هذه الآية هذا الرجل. النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بين صفة إنسان كامل، قال سيد الشهداء عمي حمزة، ومن قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. هذا إنسان يتحدى السلاطين، ما يتحدى فد واحد بقال وشقال، يروح وين سلطان منحرف يروح أمامه. أبو ذر سلام الله عليه كان في الشامات، يروح عند قصر معاوية ويرفع صوته بآية كريمة حول إن الذين يكنزون الذهب والفضة فبشرهم بعذاب الله، كذا آيات قرآنية حول كنز الذهب والفضة. معاوية طلب قال لي أبو ذر ما كبر القرآن غير هالآية، خليه غيرها بتخل. قال أخر أنت تكنز الذهب والفضة، أنا اللي راح فاهم الناس عملك. يتحدى معاوية، يتحدى أكبر من معاوية، وهو في الواقع يقوم بدور. أحد علمائنا اسمه سراج الدين يحيى ابن شريف، هذا كان عالم كبير مرجع في ري وقوم وبابل آمل مناطق أخرى في إيران. الحاكم اللي كان خوارزمشاهي طلبه، قال له كيف ترى نفسك؟ قال أرى نفسي واقف مقاف الإمام الحسين أمام يزيد، فأمر به فقطع رأسه. لكن شوف الشجاعة، مثل نفسه بالحسين عليه السلام ومثل ذاك بيزيد. يقال والقصة تتداولها للأسف أن الحاكم في العراق السابق صدام، الله يلعنه ويلعن اللي يحبه، هذا راح إلى السجن ورأى في السجن واجه الشهيد آيات الله العظمى السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، قال أعطي فتوى حتى نحارب إيران، أنا ما أعطي، فغلط عليه وذاك مسجون وربما مقيد السجن ما أعرف. الرجل هذا الحاكم الطاغية قال كلام غير صحيح، سب الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، ما عنده وسيلة، بصق في وجهه، ذاك حاكم وطاغية وهذا بالسجن مسجون، فهو مطلع المسدس ماله وضربه وقتل بنفسه، وهذا هو المصير الطبيعي. لكن هذا مصداق حسب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيد الشهداء عمي حمزة، ومن قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، هذا صار سيد الشهداء حسب هذه الرواية. ولكن الحقيقة المثل الأعلى، وكل شيء ابحث عن المثل الأعلى فيه لهذه الآية التي تبين الرجل العالي الكامل، وعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، في روايات شتى من كل الفرق الإسلامية أنه ما جاءت آية كريمة فيها يا أيها الذين آمنوا حول الإيمان إلا وعلي سلام الله عليه هو المقصود، يعني هو في الواقع المقصود الأول القمة. يا علي، نعم يا رسول الله، هؤلاء القوم قريش يدركوا كتوني قريبا، قال أنا أريد أطلع وأريدك تبقى مكاني تنام وتنكتل مكاني، شو رأيك؟ ما عليه يلا في ليلة المريث بكى، قال شنو أتجزع من الموت؟ قال لا والله، أنا أجزع وأبكي من أنه ما عندي لنفس واحد أفدك بها، يا ليت كانت لألف نفس كلها فدائلة يا رسول الله على بركة الله. نام في تلك الليلة 30 سيف من سيوف قريش، ذيك الليلة كانت معبأة لقتل رسول الله. ليش؟ يعني قريش كان عندهم نظام قبائلي وما كان يريد فجهة من الجهات يذهب بهذه الجريمة واحدة، أشركوا قريش كلهم سووا في المجموعة على أساس يجون وبالليل يهجمون. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في البيت ذرد أحاطوا بالبيت، خرج من البيت وأخذ حفنة التراب ونشره، نشرها عليهم على رؤوسهم، ثم ليل وظلمة وما عرفوا، وقرأ عليهم الآية الكريمة وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فهومت أعينهم، ناموا لحظات، ناموا من النوم كل عشم على رأس تراب، شنو هذا؟ فعندهم مثل من العرب ذاك اليوم، اللي على رأس تراب بيده هوى، يعني ما يحصل شيء، يعني تشاءموا بهذه الحالة، بس ما عرفوا شنو السبب. اجتمع عددهم تسلقوا ودخلوا على علي سلام الله عليه وكأنه نائم في فناء البيت، هم دخلوا عليه من السطح وسيوفهم مستطى. كان الإمام علي سلام الله عليه حاط على رأسه غطاء، لكن أخرج رجليه الكريمتين بين رجل تشبه رجل رسول الله، هم ما يعرفوا، ولعله كانوا يخبطوا سيوفهم وهو نايم، لكن شالوا الغطاء شافوا علي بن أبي طالب. قال ها شتلتهم؟ قال أين محمد صلى الله على محمد وآل محمد، وين رسول الله؟ قال لم أكن عليه رقيبة. شنو عني شيء؟ بيدي سلمتوا بيدي. أجابهم بقوة. هو واحد شاف الثاني قال ما قلنا لكم على رأسكم تراب بيدكم هوى؟ ما حصلتش. في السماء ربنا سبحانه وتعالى قال لملكين مقربين ميكائيل وجبرائيل حسب الظاهر أنه أنا جعلت عمر أحدكم أكثر من الثاني، لكن يا ولي يريد عمره يكون أقل الثاني، يعني يؤثر الثاني على نفسه، هذا نزل رأسه وهذا نزل رأسه، يعني ها أنا أخيت بينكما وهذا معنى الأخوة، روحوا شوفوا الأخوة الأخوة وينها. باها فعل علي ملائكته، قال روحوا إلى الأرض وكونوا حراس لعلي سلام الله عليه. هذا مصداق، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. مام علي ما كان يفكر في شيء، يفكر في رضوان الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا الموقف العظيم للإمام أمير المؤمنين انعكس على موقف شيعته ومواليه والمجاهدين الأفذاذ. واحد منهم ليلة عاشوراء في كربلاء حينما خطب الإمام الحسين سلام الله عليه وأذن لهم بالرحيل، واحد منهم قال يا ابن رسول الله أنا عندي نفس واحد، لكن أتمنى لو كانت عندي ألف نفس كلها أفتيها إليك. شوف نفس الكلمة وأنت ما تقتل، هي نفس واحدة أنا أطلع وأبخل بها عنك يا ابن رسول الله. هذا الروح الشجاعة، هذه الروح أنا أسميها شجاعة، بطولة، إيثار، كل اسم من هذه الأسماء اللي يمكن أنا أبينها أقل من الحقيقة. الحقيقة أعظم، إنسان في قمة الإيمان يتنازل عن كل ما لديه في سبيل الرب، في سبيل مرضات الرب سبحانه وتعالى. وهنا سؤال وتساؤل حقيقة يطرح نفسه، وأنا أتكلم هذا الكلام من أجل نفسي وإخواني الطيبين، أنه نحن نتمنى عادة أن نكون في خط هؤلاء العظماء، في خط علي سلام الله عليه، في خط هذا الصحابي اللي تحدث مع الحسين ليلة عاشوراء. إحنا نتمنى بس ما نقدر. ليش؟ كيف نحول التمني إلى التصدي؟ يعني نحول الحلم إلى الحقيقة. أولا هؤلاء الذين يشرون أنفسهم ابتغاء مرضات الله، هؤلاء في الحقيقة هم عرفوا ربهم. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما سواه في أعينهم. الله، كل الجمال، كل الكمال، كل العظمة، كل الملك، كل السلطان عنده. يعني واحد اللي يوصل إلى معرفة الرب ولو كل لحظات يشوف بعد ماكو شيء آخر، يعني كل شيء في الحياة حتى نفسه تصفر يصير صفر أمامه، لأنه وصل إلى الحقيقة. أكيد أنتم قرأتوا وتقرؤون عادة دعاء البهاء في شهر رمضان، اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهيه، اللهم إني أسألك بهائك كله، اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك بجمالك كله، اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل، اللهم إني أسألك بجلالك كله، اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة، اللهم إني أسألك بعظمتك كلها إلى ملكك بأفخره سلطانك بأدومه إلى آخر الدعاء. هذا الدعاء إذا واحد يدبر في كلماته يعرف يخاطب من؟ يخاطب الرب. إذا تحب الجمال هناك، كمال هناك، سلطان كل شيء. طبعا هذا كلامي مجرد كلام، إنما العارفون بربهم يصلون إلى هذه الحقيقة مباشرة، كما قال الإمام وسبق وأن قلت: عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما سواه في أعينه. طيب كيف نصل إلى هذا المستوى وهناك من يصل ونحن لا نصل؟ الجواب على ذلك أنه نحن إنما نصل إلى هذه القمة بجذب من ربنا، يعني هو يجذبنا، مو حين نصعد هو يصعدنا. ما سمعت هاي المناجات الشعبانية يقرأها المؤمنون: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك. يعني أنا خو ما عندي ضوء، الضوء من عنده، قلبي يتنور بي حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، إلى أن يقول أن الإنسان يعطي ربه سبحانه وتعالى له ولها بذكره إلى ذكره. هذه الصفات نصل إليها به. المؤمن اللي قلت لك المؤمن كيس فطن عند فطنه، لما يوصل لمرحلة يحلم بشيء يدري هو ضعيف، في نفس الوقت يتوكل على الله ويسأل من عنده ويتضرع إليه، وربنا سبحانه وتعالى قد يستجيب له ويأخذ بيده، يأخذ بيده ويصعده. نقرأ الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ما قال ابتغاء الجنة أو ابتغاء مثلا السعادة والفلاح، لا، أعظم من هذني، ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الله سبحانه وتعالى ما دام شاف هذا الإنسان ابتغاء مرضات الله راح على الله، اللهم يأخذ إيده. الله سبحانه وتعالى ما يكلف يا ربنا لا تحمل علينا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني ربنا سبحانه وتعالى رؤوف بعباده، بس هو مستعد. ترى بعض هؤلاء عشرات السنين يعيشون هاي الحالة، لكن لحظة من اللحظات ربنا سبحانه وتعالى يقدر بأن هؤلاء يصلون إلى القمة السامقة بالشهادة. الإمام علي سلام الله عليه نام في فراش النبي صلى الله عليه وآله ذيك الليلة، ما صار بيه، خرج مهاجرا بعد النبي، أعطى ديون النبي وجمع الفواطم وأخذ بهن إلى وحده إلى المدينة، تبعوه وحاولوا منعه فلم يفلحوا، وصل إلى المدينة في حرب أحد اللي دارت المعركة على المسلمين، واستشهد حمزة وحمل جسم الإمام علي سلام الله عليه 70 جراحة نازفة، أنا أقول نازفة في الروايات ماكو، لكن جراحة صعبة. زاره النبي قال صبرا يا أبا الحسن، قال يا رسول الله هذا موطن الشكر وليس موطن الصبر، كل جراحة نعمة وأنا أشكر الله عليها. ثم قال بصوت يبدو كان صوت حزين فيه العبرة، قال فاتتني الشهادة يا رسول الله. قال هي من وراءك يا علي، هي من وراءك. قال في سلامة من ديني؟ قال بلى. متى أذن الله لعلي أن تصعد روحه إلى أعلى عليين؟ حينما قال فزت ورب الكعبة. هذه بصيرة الإنسان، ليس بالضرورة الإنسان اللي يعيش مع الله أول يوم يوقع بالمشاكل، لا، تقدير الرب. لذلك ربنا يقول والله رؤوف بالعباد. إن شاء الله نسوق الحديث مع سياق الكتاب المجيد في الدروس اللاحقة بفضل الله وجوده، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.